هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. ويسرنا أن يكون معنا سماحة الشيخ حسن سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ بهذا السؤال من الأخ أبو حسن، يقول: ما هو حكم الطبل في الأفراح والشعائر الحسينية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. استخدام الطبل من حيث المبدأ ليس في حرمة شرعية، يعني ليس من الدق الموسيقي المحرم، لكن إذا كان البعض يتمرس على دق الطبول بطريقة تمارس في مجالس أهل اللهو، فحينئذ سوف يصبح هذا النمط من الدق هو المحرم وليس أصل استخدام الطبل. فاستخدام الطبل في دقات الحرب مثلا، لأن الطبول كانت معروفة لدى العرب ولدى المسلمين أيضا الذين نشأوا في الأجواء العربية، تدق الطبول للحرب، أو في الشعائر الحسينية والتي هي لا تبعد عن دق طبول الحرب في الحقيقة، بل وحتى في الأفراح إذا لم تكن بكيفية خاصة حاذقة للبعض القليل الذي يعطيها نغما خاصا يتناسب مع مجالس أهل اللهو والطرب والفسوق، فهو محلل في حد نفسه، لا مشكلة فيه.
جميل. ننتقل إذن إلى هذا السؤال، أو في الواقع هما سؤالان، من الأخت أم أحمد. تقول: إذا كان فتح النقاب لضرورة لضعف النظر، علما بأنه لا توجد زينة في العيون ولم يكن واسعا، فما حكم فتح النقاب في هذه الحالة، وما حكمه بشكل دائم؟ حكم فتح النقاب بشكل دائم ومستمر.
نعم. هذا السؤال يرتبط أختي الفاضلة والكلام لجميع الأخوات بالفتوى الشرعية في مسألة وجوب ستر الوجه والكفين.
نعم.
وتعلمون ويعلم جميع الإخوة أن هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، وكثير من الفقهاء يقولون بعدم وجوب ستر الوجه والكفين أساسا.
نعم.
على هذا الأساس، إذا كانت الأخت تقلد من يوجب ستر الوجه والكفين بنحو الاحتياط الوجوبي، فهي أساسا بلا مرض العيون، تستطيع أن ترجع في هذا الاحتياط إلى فقيه آخر يجوز مع مراعاة الأعلم فالأعلم من حيث التراتبية. وإذا كانت تقلد، وهو رأي نادر في الفقه جدا، من يفتي فتوى بوجوب ستر الوجه والكفين، فالأخت تتكلم عن عذر طبي يلجئها إلى فتح النقاب. أقول إذا كان لديها ضرر ومرض في العيون، وكان إبقاء النقاب يضر بها ويضر بعيونها ويوجب تصاعد مرضها مثلا، لا شك في أنه في مثل هذه الحالة يجوز لها الكشف بالمقدار الذي تحصل به الضرورة، وهو الذي صورته الأخت، كشف مقدار العيون بحيث تضع النقاب تحت العيون بناء على تقليدها، إن كانت تقلد تقليد الافتراضي من يوجب ستر الوجه والكفين، وهذا جائز لأنه مع المرض والعسر والحرج، فكيف بالضرر يرتفع الحكم الأولي الذي هو ثابت بحسب الفرض بناء على تقليدها. أما إذا كانت من حيث الأساس تقلد من لا يوجب ذلك فالأمر سهل،
وهم الأغلبية في
وهم
الواقع.
أكثر الفقهاء نعم أكثر الفقهاء لا يوجبون بضرس قاطع ستر الوجه والكفين.
نعم. جيد. إذن مع السؤال الثاني، تقول الأخت: ما حكم بقعة النجاسة على الثوب إذا كانت دما وتم تطهيرها وبقي لون الدم فقط، وما حكم لون براز الطفل إذا تم التطهير وبقي اللون؟
لا شك في
يعني
أن
الحالتين متشابهتان.
نعم نعم.
بقاء فقط اللون.
اللون أيضا لا يبقى، يعني أحب أن ألفت الأنظار أن اللون لا يبقى نفس اللون، يعني مثلا الدم بعد غسله يبقى صفرة في اللباس. اللون ليس عين نجاسة أساسا، اللون مجرد دباغ يبقى على اللباس ولا تبقى عين النجاسة أساسا، لأن الدم ليس من المواد التي تثبت في المكان، وكذلك بروز الطفل. وعلى هذا الأساس لا شك في أن هذه الألوان الباقية إن كانت مجرد ألوان وغسل بشكل جيد الثوب فرك يعني لذهاب عين النجاسة من دون وسوسة أيضا، لأنها ليست مواد لاصقة بذلك المستوى. على هذا الأساس المكان يكون طاهر، وهذا اللون لا يضر، ويجوز حتى الصلاة في هذا الثوب للأخت أو للإخوة إذا كان هناك دم على أثوابهم وقد أزالوه وطهروه وبقيت الألوان. في مثل هذه الحالة لا توجد أي مشكلة، وعادة ما تكون الألوان تميل إلى الصفرة سواء في الدم أو في بروز الأطفال.
نعم شكرا. الأخ أبو مهند له سؤال حول السجود، يقول ما حكم المصلي إذا سبق الإمام في السجدة، أي رفع رأسه قبل الإمام سهوا ثم سجد مرة أخرى، هل يسجد سجود السهو بعد نهاية الصلاة؟
هذا الأخ في الحقيقة سجد مع الإمام،
نعم،
ثم توهم أن الإمام رفع رأسه من السجود فرفع رأسه فوجد الإمام لا يزال ساجد فأصح وسجد. الحقيقة أن هذا الأخ عمل بتكليفه الشرعي، لأن العود إلى السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجدة هذا مغتفر وجائز، وهذا ليس فقط في السجود، حتى في الركوع أيضا الأمر كذلك.
أحسنت.
على المستوى الشرعي، وهذا يغتفر في خصوص صلاة الجماعة. لو كان في غير صلاة الجماعة نقول له احتسب سجدة وامشي كمل.
نعم.
حتى لو كان هناك خلل في الذكر مثلا في السجود أو إلى ما هنالك
أو في التربة مثلا تحركت أو
نعم.
على ذلك.
لكن الأخ عمل بتكليفه الشرعي وهذا جائز، ولا يجب عليه أن يجلس سجدتي السهو. نعم يستحب سجود السهو بعد الصلاة لكل زيادة ونقيصة في الصلاة، وهذا منها.
نعم.
فهو من المواد المستحب أن يسجد لها سجدة السهو ولا يجب عليه ذلك.
طيب لو سمحتم هنا أيضا للفائدة، ما هي الصورة الصحيحة لسجدة السهو؟ هل هي واحدة أو اثنتان؟ كيف يفعل؟
السجود السهو سجدتان في الحقيقة.
نعم.
كسجود أي ركعة من الصلاة. هناك بحث طبعا بين الفقهاء في أنه هل لها تكبيرة إحرام سجدة السهو؟ المشهور عند الفقهاء أنه ليس لها تكبيرة إحرام، لكن لا بأس بالإتيان بالتكبير بنيتها رجاء يسجد الإنسان. هنا بحث بين الفقهاء أنه أثناء السجدة هل هناك ذكر خاص يجب أن يذكره أو لا، أيضا هنا بحث بين الفقهاء،
والأغلبية تقول لا أي ذكر،
الأغلبية تقول أي ذكر يكفي.
نعم.
بعض الفقهاء يقولون أصلا لا يلزم أي ذكر.
أحسنت.
يستطيع أن لا يذكر شيئا، فقط يسجد يقعد ثم يسجد من جديد. وهناك رأي فقهي وهو أضيق الآراء يقول لابد وأن يقول أثناء السجود احتياطا بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا أكمل الأذكار في سجود
يعني
السهو.
بين السجدتين؟
لا لا لا،
أو في
أثناء السجدة الأولى ثم أثناء السجدة الثانية.
كيف يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله؟
هذا ذكر خاص وارد في خصوص سجدة السهو،
وهذا من صيغة التشهد في الواقع.
نعم، من صيغة التسليم أيضا وليس التشهد.
التسليم أيضا.
ثم يجلس، لكن وردت فيه نصوص صحيحة هذا الورد الخاص أثناء سجدة السهو.
نعم.
ثم يجلس ويتشهد التشهد العادي ويسلم التسليم العادي. في الحقيقة كيفية سجدتي السهو كيفية بسيطة جدا.
نعم.
لا تحتاج لأكثر من نصف دقيقة إذا أدى
كالسجود العادي، وهما اثنتان وليس سجدة واحدة، لأن البعض يتوهم
سجدتا السهو وليس سجدة السهو.
شكرا لكم. إذن مع هذا السؤال للأخت شيماء تقول إذا كان ينزل من المرأة المستحاضة إفرازات صفراء اللون لكنها ليست من الإفرازات الطبيعية، هل تعتبر استحاضة صغرى؟ وهل يجب الوضوء لكل صلاة؟
الإفرازات أي إفرازات كانت ما دام لا يصدق عليها أنها دم فهي ليست استحاضة، فإن الاستحاضة لا تتحقق إلا بالدم،
قد يكون للأخت مرض خاص أو التهابات خاصة، والنساء يعرفن أنهن يبتلين بمثل هذه الأمور كثيرا، خصوصا عندما يتقدم بهن السن شيئا ما، أو خصوصا بعد الزواج إلى ما هنالك. على كل حال، الإفرازات التي تخرج من المرأة لا تستوجب حكم الاستحاضة إلا إذا صدق عليها بشكل حقيقي أنها دم. عندما قال الفقهاء الدم الأصفر يريدون ما يتحقق معه اسم الدم، لا الصفرة أي فضلة من الفضولات كانت صفراء اللون فهي استحاضة، ليس الأمر كذلك. لابد وأن يصدق الدم حقيقة مع ميول اللون إلى الصفرة، آنذاك تسمى المرأة مستحاضة، وتفحص الفحص المعروف في باب المستحاضة حتى تعرف أنها صغيرة أو متوسطة أو كبيرة.
شكرا. الأخ أبو خديجة له سؤال حول الصلاة، يقول: إنني مطلوب لصلاة فائتة، والآن مداوم على الصلاة والحمد لله، وخصوصا صلاة الليل، فهل أن صلاة الليل تعوض ما فاتني من الصلوات الفائتة التي بذمتي؟ هذا علما بأن عمري قارب 64.
وفق الله الأخ طبعا للتوبة والاستقامة، والله عز وجل يغفر كل ما سلف. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، حتى لو كان الذنب هو التقصير في عمود الدين الذي هو الصلاة. فإن القنوط من روح الله، اليأس من رحمة الله، لا ينبغي أن يتسلل أو يتسرب إلى حياة الإنسان المسلم، إلى حياة الإنسان المؤمن. فإن الله عز وجل قد وعد بأنه يغفر الذنوب جميعا، وهو صادق الوعد، بل هو الذي خلق الصادقين بوعودهم. على هذا الأساس أنا أهنئ الأخ على هذه التوبة النصوحة، حتى وإن كانت جاءت متأخرة يعني ربما في السن ومتقدمة. لكن فيما يرتبط بالوظائف الشرعية، أصارح الأخ بأنه صلاة الليل المستحبة بنية الاستحباب لا تغني بوجه عن الصلاة الواجبة القضائية. لكن يستطيع الأخ الذي يحب أن يقوم في الهزيع الأخير من الليل أو بعد منتصف الليل يصلي صلاة الليل، يستطيع أن لا يصليها بنية الاستحباب، يصلي العدد المطلوب في صلاة الليل مثنى مثنى، وينوي به قضاء صلوات الصبح الفائتة من أيام فائتة، أو صلوات قصر ظهر وعصر فاتته من أيام فائتة. هذا لا بأس به، يمكن للأخ أن ينوي بصلاة الركعتين ركعتين في وقت صلاة الليل القضاء، الله عز وجل إن شاء الله، بالإضافة إلى أنه يكتب له ثواب قضاء الصلوات، يكتب له ثواب ربما صلاة الليل تفضلا من عنده، لأنه عنا نفسه بأن يعودها بأن يقوم في الهزيع الأخير من الليل. والأفضل من هذا وذاك أن يصلي صلاة الليل ويعين وقت آخر لقضاء الصلوات، فلا بأس بذلك أيضا.
ربما هنا هو يخاف من ألا يستطيع أن يأتي بكل ما فات،
فلا بأس بأن يحول الصلوات في الأوقات المستحبة إلى نية القضاء، فيقضي في هذه الأوقات، والله عز وجل غفور رحيم. نعم. وهو لطيف بعباده، وهو خبير بحال هذا الأخ الذي وصل سنه إلى سن متقدم نسبيا في زمن قصرت فيه الأعمار. نسأل الله عز وجل أن يطول عمره كي يقضي كل ما فاته حتى تكتمل توبته إن شاء الله، فيخرج من الدنيا طاهرا نقيا إلى ربه
إن شاء الله. فأنتم هنا تنصحون بأن يأتي في مكان صلاة الليل بيوم مثلا، بصلاة يوم يعني.
نعم لا بأس. أو إذا أحب أن يأتي مثنى مثنى حتى يحافظ على شكل صلاة الليل
مثلا،
يستطيع أن يقضي صلوات الصبح للمدة الفائتة في هذا الوقت. نعم. ويقضي مع الظهر والعصر الظهرين والعصرين وإلى ما هنالك.
نعم. ولكن هنا طبعا سوف تنتفي صلاة الوتر وهي ركعة واحدة،
ويستطيع أيضا إذا شاء بعد أن يصلي خمس صلوات ركعتان ركعتان.
نعم.
أن يصلي ركعة الوتر بنية الوتر هذه المرة، لأنه لا يوجد في قضاء الصلوات صلاة ذات ركعة واحدة، إلا على بعض الآراء الفقهية.
نعم.
التي ترى تلازما بين الشفع والوتر.
أحسنت.
فلا تصحح الإتيان بإحداها دون الأخرى، وهو رأي فقهي مشكور وموجود، لكن ليس جميع الفقهاء يقولون بهذا الرأي طبعا.
فليأتي بركعتين إذن، ويكون قد صلى مثلا ست صلوات من صلاة الصبح.
نعم مثلاً. إذا كان يهمه جدا أداء الدين الذي في رقبته من صلوات القضاء، وهو يهمه جزما.
نعم.
مدام يحافظ على صلاة الليل بهذا المستوى فهو يهمه ذلك، فلا بأس بأن ينوي ستة صلوات قضاء عن صلاة الصبح، الصلوات قصر فاتته في أوقات مختلفة عندما كان مسافرا.
نعم جيد. في هذه الحالة إذن إذا كان يريد أن يتفضل الله عليه بثواب صلاة التهجد أو صلاة الليل فلا بد وأن يأتي بهذه الصلوات بعد انتصاف الليل إذن.
بلا شك هي ليست صلاة الليل حقيقة
مثلا،
لكن الأخ مثلا نتيجة ما اقتنع به من روايات وارية في صلاة الليل وأن الله يباهي بعبده الذي يقوم في جوف الليل، لا نشترط ذلك، ولكن الإتيان بها في الهزيع الأخير من الليل في الثلث الأخير في وقت السحر قطعا يكون أكثر ثوابا عند الله سبحانه وتعالى.
أحسنتم سماحة الشيخ، انتهت هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم ونشكر أيضا الإخوة والأخوات المستمعين على حسن المتابعة، وفيما يلي إليكم عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.